بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق السادس من شهر رمضان لعام 38 و400 ألف نبدأ القراءة بعد صلاة بعد العصر في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200. الإمام مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه الله من أعلم التابعين بالتفسير، وهو الذي أخذ التفسير عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا أكثر العلماء من النقل عن الإمام مجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر الخادم لهذا التفسير ترجمة للإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، فيها بعض الفوائد نذكرها لكم إن شاء الله تعالى. أما عن نسبه فقال هو مجاهد بن جبر، وقيل جبير المكي القرشي المخزومي بالولاء المقرئ المفسر الحافظ الفقيه، كان يكنى أبو الحجاج، وقيل أبو محمد، وقيل أبو النجاح، ولد بمكة سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. مجاهد رحمه الله ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، لهذا هو من المتقدمين ومن كبار التابعين. ومما ذكر في ترجمة أيضا ما رواه الطبري في تاريخه أن مسلمة بن عبد الملك المتوفى سنة 21 و100 أقام بالقسطنطينية قاهرة لأهلها، ومعه وجوه أهل الشام خالد بن معدان وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي ومجاهد بن جبر حتى أتاه موت سليمان. وقد ذكر داودي في طبقات المفسرين أن مجاهدا قدم مصر فروى عن مسلمة بن مخلد وروى عن خلق كثير. وجاء في الإعلام أن مجاهد بن جبر تنقل في الأسفار واستقر في الكوفة، ثم عاد إلى مكة وكانت وفاته بها. وأما عن أخلاقه فكان رحمه الله متواضع السمت، يستهين به من يراه، فإذا تكلم نطق بالحكمة. قال الأعمش: كنت إذا رأيت مجاهدا ازدريته مبتذلا كأنه خربندج. يقول في الحاشية: معناه مربي الحمار، مربي الحمار، قد ضل حماره وهو مهتم لذلك، كان حمارة هرب منه وابحث عنه وكذا، مربي الحمار، فإذا نطق خرج من فيه اللؤلؤ. هذا يقول الأعمش رحمه الله في مجاهد، تراه لا تنتبه إليه ولا تلتفت إليه، كان من فقراء المسلمين وضعفائه، فإذا نطق نطق بلؤلؤ. وهذا هو السلطان الحقيقي، اللسان هذا هو ده السلطان، ده الخدم والحشم والسلطان والأبهة والملك، هذا هو السلطان. فقدر المرء بما ينطق به، قدر المرء بما ينطق. ولهذا قد يكون الرجل أمامك رجل يعني تقول هذا له أبهة وكذا وتراه مهيبا، حتى إذا نطق فنطق بما لا ينبغي تزدريه، سقط من نظرك. وكان رحمه الله يأخذ نفسه دائما مأخذ الجلد حرصا على العمل الآخرة، هو ده السبب، كما قلنا ما يبلغ إنسان معالي الأمور إلا ببذل وجد واجتهاد. قال الأعمش أيضا: كنت إذا رأيته مجاهدا رأيته مغموما، فقيل له في ذلك، فقال: أخذ عبد الله بن عمر بيدي، فقال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل. وكان مجاهد يدعو إلى حسن اختيار الجليس فقد روى عبد الله بن مبارك عن ليث عن مجاهد قال: ما من ميت يموت إلا عرض عليه أهل مجلسه، إن كان من أهل الذكر فمن أهل الذكر، وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو. وروى ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: لو لم يصب المؤمن من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكان في ذلك خير. وكان محسنا يرى ألا حد للإنفاق في طاعة الله، مجاهد. فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد قال: وجدت في كتاب محمد بن أبي حاتم بخط يده: حدثنا الحارث حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: لو أن رجلا أنفق مثل أحد في طاعة الله عز وجل لم يكن من المسرفين، لم يكن من المسرفين. ويقول في تفسير الآية 67 من سورة الفرقان: لو أنفقت مثل أبي قبيس جبل ذهبا في طاعة الله ما كان مسرفا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان مسرفا. ومن مأثوراته التي تنم عن خشية الله والحرص على طاعته: الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه، والجاهل من عصى الله وإن كفر علمه. إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. قال رحمه الله: من أكرم نفسه وأعزها أذل دينه، ومن أذل نفسه أعز دينه. فالعبد لابد أن تهون نفسه عليه في ذات الله. وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن خليفة عن ليث عن مجاهد إن الله عز وجل ليصلح بصلاح العبد ولده. قال: وبلغني أن عيسى عليه السلام كان يقول: طوبى للمؤمن كيف يخلفه الله في من ترك. ولذا فسر آية 30 من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا. بعد أن بين أن وقت تنزل الملائكة عند الموت قال: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم في دنياكم من أهل وولد، فإن نخلفكم في ذلك كله. وكان رفيع الشأن رحمه الله بين أصحابه يجلون ويخدمون. روى حميد عن الأعرج عن مجاهد قال: كنت أصحب ابن عمر في السفر، فإذا أردت أن أركب أمسك ركابي، فإذا ركبت سوى علي ثيابي. هذا ابن عمر مع مجاهد يقول: كنت أصحب ابن عمر في السفر، فإذا أردت أن أركب أمسك ركابي، فإذا ركبت سوى علي ثيابي. فرآني مرة كأني كرهت ذلك، فقال: يا مجاهد إنك لضيق الخلق. وفي رواية: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. تعجب من مجاهد في فضله أو تعجب من ابن عمر في تواضعه؟ ابن عمر يخدم مجاهدا. يا الله يا الله. ولما كره مجاهد هذا قال ابن عمر: يا مجاهد إنك لضيق الخلق، يعني ما تلتفت إلى هذه الأشياء، لا تكون متحرجا أزيد من اللازم. ابن عمر يمسك الركاب لمجاهد، الله أكبر. وكان لا يتختم ولا يخضب شعره، ففي الطبقات ابن سعد ثق بسنديه عن قرة ابن خالد قال: رأيت مجاهدا أبيض الرأس واللحية. وقال وثق بسنديه عن قيس بن مسرع مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد، لعله يقصد هذا، وإلا أصل الخضاب بغير السواد هذا ثابت به السنة، هذا ثابت به السنة. فإن كان لا يقصد خضاب السواد فنعم، وإنما إذا كان لا يقصد الخضاب مطلقا فإن السنة تقدم على فعل مجاهد، إلا أن يكون له عذر في ذلك وليس زهدا أو اختيارا على خلاف السنة. لأن الإنسان قد لا يخضب لسبب من الأسباب، قد لا يخضب سبب من الأسباب ليس زهدا في السنة، كما أن الإنسان قد لا يتزوج لسبب من الأسباب ليس زهدا في السنة. لكن من أصل لعدم الخضاب نقول السنة تقدم، فالسنة تقدم على فعل كل أحد. توفي رحمه الله تعالى بمكة وهو ساجد سنة إحدى، وقيل اثنتين، وقيل ثلاث، وقيل 400 عن نيف وثمانين. قال الذهبي في ميزان الإحذار عن علمه: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. قال الذهبي أجمعت الأمة على إمامة مجاهد المجاهدين. وقال ابن جريج كما ورد في تذكرة الحفاظ لأن أكون ابن جريج الذي نسأل الله أن يرزقنا تفسيره في رمضان إن شاء الله السنة هذه إن شاء الله نسأل الله أن يمنحنا تفسير ابن جريج إن شاء الله. قال ابن جريج كما ورد في تذكرة الحفاظ لأن أكون سمعت من مجاهد أحب إلي من أهلي ومالي. لقد كان رحمه الله مفسرا قارئا محددا فقيها وهذا ما سيظهر في تفسيره إن شاء الله تعالى. فقد قال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، وقال خصيف أعلم بالتفسير مجاهد، وأخرج المجاهد في تفسيره بسنده عن سفيان الثوري قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وقاله عن نفسه استفرغ علمي التفسير. وقال الثوري عن سلمة بن كهيد ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه الله إلا عطاء وطاووسا ومجاهدا. وقد أخذ التفسير عن ابن عباس قال الفضل بن ميمون سمعت مجاهدا يقول عرضت القرآن عن ابن عباس 30 مرة وقيل 20. وقال ابن إسحاق عن مجاهد سقط سنة عن مجاهد قال عرضت مصحف ابن عباس 3 عرضات. ولعل هذا هو المحفوظ من من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه أسأله فيما نزلت وكيف كانت. يقول هو ولا تعارض بين هذه الروايات كما يقول الشيخ الدكتور الذهبي لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، ولعله عرض القرآن 20 أو 30 لدقة التجويد وحسن الأداء وعرضه بعد ذلك 3 لطالب تفسير. لكن نقول قد يكون أصح من هذا أن يقال العرض اللي هو 30 يعرض فيسأل عن بعض الأشياء، أما المصحف كله مصحف كله فقد عرضه 3 مرات هذا يقال الأقرب فيه ذلك. نعم وفي مقدمة ابن تيمية عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فقال ابن عباس اكتب حتى سألوا عن تفسير كله. نعم حاضر حاضر. في شبه حول تفسير مجاهد ذكره هنا قال ومع شهادة العلماء النقاد بعلو مكانة مجاهد في التفسير لم يأخذ بعضهم عنه فقد أورد الذهبي في ميزانه قال أبو بكر بن عياش قلت للأعمش ما بال تفسير مجاهد مخالفة أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد كما جاء في طبقات. قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. قال الدكتور الذهبي هذا وكل ما أخذ على تفسير ولكن لم نرى أحدا طعن عليه في صدقه وعدلته، وجملة القول أن مجاهدا ثقة بلا مدافعة وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك، فكل روى عن أهل الكتاب لكن مقل ومستكثر، فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك لا سيما هو تلميذ حبر الأمة ابن عباس الذي شدد النكيرة على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولون مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تحرج بعض المتورعين من أن يأخذوا بتفسير مجاهد لأنه يعطي عقل حرية واسعة في التفسير بالرأي في النصوص التي يبدو ظاهرها بعيدة. وقد أورد الذهبي في الميزان قال ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش، والذي جاء بالمخطوطة بتفسير هذه الآية قال المقام المحمود شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الطبري سقط بسندي عن مجاهد في قول مقاما محمودا قال شفاعة محمد عن مجاهد شفاعة محمد يوم القيامة وذكر ذلك ولا تعارض، فهو قد ذكر هذا وقد ذكر ذلك أيضا كما ورد بذلك الآثار وتلقى السلف هذا بالقبول، فإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش هذا ثابت ورد هذا ورد ذلك. وأما هذه الرواية فقد جاءت في الطبري أيضا بسندها عن مجاهد في قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على عرشه، غير أن ما أورده الذهبي في الميزان عن عباد وليس يجعل هذه الرواية مردودة، فقد قال وذكر يعني كلاما في هذا طويلا وضعف هذا إلى أن قال لكن هذه لا تخلو فعلا من ضعف في هذا في هذه الأسانيد، لكن الأمة تلقت هذا بالقبول، تلقت هذا بالقبول. وإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه هو منهج أهل السنة والجماعة، فلا يضر ضعف الأسانيد في ذلك. لكن المشهور في المقام المحمود هو ماذا؟ هو شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. فمجاهد المفسر هذا هو وزنه وتلك قيمته. هناك مجاهد المحدث أيضا البحر في هذا، هناك مجاهد الفقيه الذي له أيضا الاختيارات الفقهية، هناك مجاهد السلفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة على كل، كما نقل الذهبي الأمة مجمعة على مكانة وعظم قدر مجاهد رحمه الله تعالى وتلقي الأمة العلم والفضل له. ذكر هنا عنوانا تحت اللي هو الخادم هذا التفسير، موقفه من الإسرائيليات على ما سبق أن بينا أنه إنما لم يتعدى الحد. قال: نظرتها في تفسيرك وبطلان رأي من تحامه تفسيره لسؤالها الكتاب. قال: ذكرنا من قبل أن مجاهدا كما يروي الرواه كان يسأل الكتاب وربما يأخذ عنهم، وكان في هذا أكثر من أستاذه مما جعل بعض العلماء يتقون تفسيره. ولقد جاء في تفسير بعض الإسرائيليات ورد مثلها وأكثر منها عن غيره، ولكن ما مدى هذه الإسرائيليات وما موقفنا منها؟ يقول: إن السمة الغالبة على تفسير مجاهد سواء منه ما جاء بالمقطوطة أو ما هو مدون بالطبري أنه تفسير يعمد إلى توضيح المعنى اللغوي بأوجز عبارة مع استنباط للأحكام وذكر لسبب النزول. وإذا كان تفسير السلف المتقدمين ما كانوا يسهبون في التفسير، يفسرون بعض الآيات ويفسرون منها بالقدر الذي يزيل الإلباس فيه، كما هو الحال عند ابن عباس ورفقاء من الصحابة رضوان الله عليه. ولكن كان بجانب ذلك قدر يسير جدا من الإسرائيليات لا يقلل من شأن هذا التفسير العظيم بأي حال من الأحوال، ولكن ولا يجعل حق مع الذين كانوا يتحامون تفسيره معللين بأنه يسأل أهل الكتاب، فأين أثر ذلك بتفسيره؟ طيب، ثم ناقش ما ورد فيها من الإسرائيليات. فمجاهد كغيره رحمه الله تعالى قد ذكر بعض الإسرائيليات، والنبي قد أذن في التحديث عن بعض بني إسرائيل عن بني إسرائيل ما لم يكن في شرعنا رده، فلا بأس بهذا، لا على أخذ يعني الأحكام، ولكن أخذ العبر والعظات في قصصهم، فقد كان في قصصهم عبرة في بعض الأحوال والأحيان. هذا باختصار يعني ما انتقيته من هذه المقدمة، ولي مقدمة طويلة ونفيسة الحقيقة فيها فوائد، لكن هذا ما يتعلق بمجاهد وبتفسير مجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ مستعين الله عز وجل بالقراءة في تفسير هذه الحقيقة. النسخة هي أفضل نسخة لتفسير مجاهد، فإن نسخا أخرى فيها نقص، لكن هذه النسخة هي يعني جمع فيها تفسير مجاهد رحمه الله تعالى. نعم. ومجاهد طبعا كتب تفسيره، هذا هو قد كتب تفسيره، كتب تفسيرا وليس هو مما جمع له، بل هو مكتوب، لكن هذا الجامع وضع بعض الآثار الزائدة على هذا التفسير. نعم يا عبد الرحمن. أنه يخضع يأخذ. نعم، هذا قليل لكن ليس من المعروفين المشهورين كعبد الله بن عمرو بن العاص. فابن عباس لم يكن يأخذ، لكن هذا لا يعني أنه يأخذ الشيء القليل، لأنه ورد عن ابن عباس هذا. لا، ما يأخذ بكثرة، إنما ما قل صحابي إلا وقد أخذ من هذا طرفا، لكن كما قلنا مقيد ومستكثر. لكن من المشهورين بهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أصاب زامنتين وحدث منهما الكثير والكثير. نعم.